أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة تحت عنوان المعرفة والتثقيف الذاتي، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: المعرفة ميزة الإنسان. المحور الثاني: كسب المعرفة فريضة. المحور الثالث: برامج التثقيف الذاتي. نرجو أن نوفق لعرض هذه المحاور إن شاء الله. في المحور الأول، من المعلوم أن الإنسان ليس هو أقدم المخلوقات في هذا الكون، فهناك مخلوقات وجودها أقدم من وجود الإنسان. كثير من الحيوانات ومن النباتات ومن الموجودات هي أقدم من الإنسان وجودا في هذه الحياة. والإنسان ليس هو الأقوى كيانا ماديا قياسا إلى سائر الحيوانات والمخلوقات، فهناك حيوانات أقوى من الإنسان جسما، أضخم منه جسما، وأكثر منه وزنا. لكن الميزة الأساسية التي يتميز بها الإنسان على سائر المخلوقات إنما تكمن في عقله وفي قابليته للعلم والمعرفة. سائر المخلوقات لا تمتلك هذه القابلية، لم يمنحها الله تعالى هذه القدرة، وإنما اختص بها الإنسان. ولذلك أصبح الإنسان أفضل من سائر المخلوقات، كما يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بماذا هذا التفضيل؟ من أهم تجليات هذا التفضيل ومنتجات هذا التفضيل هو العقل وقابلية العلم والمعرفة. ولذلك حينما أراد الله تعالى أن يثبت للملائكة أفضلية آدم عليهم، كيف أثبت لهم ذلك؟ لم يرهم قوة جسم ابن آدم ولا جماله ولا أي شيء مادي، وإنما أراهم قدرته وقابليته على كسب العلم والمعرفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة لا تمتلك القابلية على كسب معارف ومعلومات جديدة، المعلومات التي لديها كلها معلومات تمنح لها مباشرة من قبل الله سبحانه وتعالى. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تخفون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. السجود لآدم كان بعد تبيين ميزته وفضله ومقامه، تلك الميزة هي ميزة العلم والمعرفة. ولعلنا نستنتج من هذه الآيات الكريمة سجود الملائكة لآدم بعد تبين علمه، نستنتج أن خضوع قوى الكون وطاقات الكون للإنسان إنما يأتي بسبب قدرة الإنسان العلمية. هذه الطاقات كيف استطاع الإنسان أن يمخر عباب البحر وأن يمتطي الفضاء والغيوم السحاب وأن يكتشف وأن يخترع وأن يسخر؟ كيف استطاع الإنسان أن يسخر هذه القوى في الكون؟ بقوة جسمه؟ لا، بقوة عضلاته؟ بضخامة جسمه؟ كلا، إنما استطاع كل ذلك بقدرته العقلية، بمستواه في العلم والمعرفة. هذا مظهر من مظاهر السجود لآدم، خضوع قوى الكون وطاقات الكون للإنسان. بهذه الميزة يستطيع الإنسان أن يطور حياته. بقية الكائنات لا تتطور حياتها ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها الأخطار والتحديات. هذه حيتان الأسماك في البحار من قديم الزمن وهي تتعرض للصيد، يأتي الإنسان ويصطاد هذه الأسماك في البحر. هل تستطيع هذه الأسماك أن تنقذ نفسها، أن تخلص نفسها، أن تتجاوز الوقوع في شباك الصيد التي يضعها الإنسان لها في البحر؟ لا، لا تستطيع. وكذلك سائر الحيوانات، لا تتغير حياة الحيوانات الأخرى، الإنسان وحده تتغير حياته وتتطور حياته. أي تحدي يواجهه الإنسان يفكر في تجاوزه، في التغلب عليه. يواجه الحر يفكر كيف يتغلب على الحر، يسوي وسائل التكييف. يواجه البرد يفكر كيف يتغلب على البرد، يسوي وسائل التدفئة. يواجه مشكلة المواصلات يفكر كيف يتغلب عليها، يصنع السيارات، يكتشف طريق السير في الفضاء ويصنع الطائرات. وهكذا فإن الإنسان إنما يستطيع تطوير حياته بقابليته العلمية، بقدرته، وقابليته على كسب العلم والمعرفة، وهذه هي ميزة الإنسان. كلما ارتقى الإنسان علميا تجلت فيه هذه الميزة، وكلما قل مستواه العلمي انخفضت هذه الميزة عنده، حتى يصل إلى مستوى الحيوانات. الجاهل من أبناء البشر ليس هناك فرق كبير بينه وبين سائر الحيوانات، كما يقول القرآن الكريم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأن الفارق الأساس بين الإنسان وبين سائر الحيوانات والموجودات هذه القدرة العقلية، القدرة على كسب العلم والمعرفة. فإذا تنازل الإنسان عن هذه الميزة، إذا لم يستخدم الإنسان هذه الميزة، فإن حياته لا تختلف كثيرا عن حياة سائر الحيوانات. ولهذا في داخل المجتمع البشري أيضا يتفاوت مستوى الناس حسب تفاوت مستواهم من العلم. يقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. من الطبيعي أن يكون الذين يعلمون حياتهم أفضل وأرقى من الذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سؤال تقريري بالبداهة يجيب عليه الإنسان ويدرك الإنسان جوابه: لا تستوي حياة هؤلاء وهؤلاء. وورد في الحديث عن نبينا محمد أنه قال: أكثر الناس قيمة أكثرهم علما، وأقل الناس قيمة أقلهم علما. وكما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه. الناس يتفاوتون في هذه الحياة، تتفاوت مكاناتهم ومراتبهم ومواقعهم حسب تفاوت مستوياتهم العلمية، حسب توجههم لكسب العلم والمعرفة. فكلما كان الإنسان أفضل على المستوى العلمي كانت قيمته أكبر وكانت موقعيته أكبر. وهذا أمر واضح في الجانب الديني وفي الجانب الدنيوي. في الجانب الدنيوي نحن نجد الآن أن الشعوب المتقدمة لماذا حياتهم أفضل؟ لماذا قدرتهم على تسيير شؤونهم أفضل وأرقى؟ بسبب العلم، لأنهم تقدموا علميا فأصبحت الحياة عندهم أفضل من الحياة عند غيرهم. بينما المجتمعات التي تعاني من تخلف وتأخر علمي مستوى الحياة يكون فيها مستوى هابط. في القرآن الكريم وفي الروايات والأحاديث والنصوص نصوص كثيرة وموارد كثيرة تؤكد على أفضلية العلم وعلى أهمية العلم وأنه المقياس لتقدم الإنسان في الدنيا والآخرة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: بالعلم تكون الحياة، العلم أصل كل خير، كل خير سواء كان خيرا معنويا أو خيرا ماديا. ولهذا فإن الإنسان الواعي هو الذي يدرك قيمة العلم والمعرفة ويوجه اهتمامه من أجل كسب العلم والمعرفة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لكميل: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. الآن في بلداننا العربية عندنا ثروات، لكن نحن لا نستطيع أن نحرس هذه الثروات، إنما تحرس بالعلم. أولئك الدول المتقدمة هي التي تنتج أدوات وآلات وقدرات وأسلحة متطورة وأجهزة مختلفة تحمي هذه الثروات. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يحرس مصالح الإنسان الجسمية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، وأنت تحرس المال. العلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم. وهكذا النصوص الكثيرة التي تؤكد على أهمية ومحورية ميزة العلم والمعرفة. هذا بالنسبة للمحور الأول، المعرفة ميزة الإنسان، بها يتميز الإنسان على سائر الكائنات، وبالتقدم فيها يتميز على سائر أبناء جنسه. كلما كان أكثر علما كان أكثر موقعية وفضلا ومكانة في المجتمع البشري. نأتي إلى المحور الثاني في حديثنا. المحور الثاني هو كسب المعرفة فريضة. هذه ميزة للإسلام. بعض الديانات خاصة بعدما لحقها من التحريف تحارب العلم، كما كانت الكنيسة في العصور الوسطى تحارب العلم والمعرفة. الديانات كانت تشجع على الخرافة وعلى الأساطير، ولكن الإسلام هو الديانة الوحيدة التي تدعو إلى العلم وتوجه الإنسان إلى العلم والمعرفة. ويكفي أن أول ما نزل من القرآن الكريم هي الآيات التي تبركنا بتلاوتها، بداية نزول الوحي، كما يقول المفسرون وعلماء المسلمين: أول ما نزل من الوحي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. أمر بالقراءة، أمر بالمعرفة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بعد نعمة الإيجاد يذكر نعمة العلم والتعليم، ويذكر أدوات العلم: علم بالقلم. هذه ميزة في الإسلام، أنه يدعو إلى العلم ويتبنى العلم ويوجه الإنسان للعلم ويحارب الخرافات ويحارب الأساطير. طبعا في بعض الأحيان حينما يتحدث البعض عن العلم يتبادر إلى الذهن أن المقصود بالعلم الذي تحث النصوص عليه هو علم الدين. حينما يأتي النص طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي نسخة أخرى على كل مسلم ومسلمة، فضل العالم على العابد وما أشبه، يتبادر إلى الأذهان أن المقصود هو العلم بالدين. لكن لدى التدقيق والتأمل نكتشف أن الإسلام يدعو الإنسان إلى مطلق العلم، إلى كل علم ينفعه في حياته، في دنياه وفي آخرته. وكما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. يعني العلوم الدينية المعنوية والعلوم المادية التي ترتبط في حياة الناس المادية. والقرآن الكريم يدعو الإنسان لتعلم قضايا الكون والحياة: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت، هذه دعوة لعلوم الطبيعة، دعوة للتعرف على أسرار الكون والحياة. وليس العلم الذي يدعون إليه الإسلام فقط العلوم حسب مصطلحنا العلوم الدينية الخاصة، بل إن فقهاء الإسلام أوجبوا طلب العلوم التي تحتاجها الأمة في حياتها على نحو الوجوب الكفائي. يجب على الأمة أن يكون فيها من يتعلم العلوم للقضايا وللأمور التي تفيدها في حياتها، مختلف العلوم واجب كفائي، في الطب، في الصناعة، في كل شيء بمقدار حاجة الأمة يجب أن يكون هناك توجه لدراسة هذه العلوم. فإذا الدعوة إلى العلم بمعناه الشامل وإثارة العقل، الدين لا يخاف من العقل، بالعكس الدين يتقوى بالعقل. ورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصل ديني العقل، أصل ديني العقل. حتى في الجانب الديني وفي الجانب العقدي ليس مطلوبا من الإنسان أن تكون عقائده ومعتقداته على أساس غيبي، على أساس وراثي، على أساس وجداني فقط، لا، مطلوب منه أن يكتسب العلم والمعرفة، لأن العقيدة التي تنطلق من علم ومعرفة تصبح أصلب وأقوى أمام الشبهات، أمام الشكوك، أمام التحديات. بينما العقيدة التي يأخذها الإنسان عن طريق الوراثة وعن طريق البيئة هذه لا تصمد أمام الشكوك والشبهات. ولهذا الإسلام يأمر الإنسان العقيدة لا تكون عن تقليد، وإنما تكون عن دليل وبرهان، يعني أن يتفكر الإنسان بنفسه وأن يصل إلى القناعة باجتهاده الفكري والعقلي وملاحظته وتأمله. ولهذا الإسلام يشجع الإنسان أن تكون لديه تساؤلات، التساؤلات حول القضايا العقدية ليست جرما وليست عيبا. في بعض الأحيان يكون هناك انزعاج إذا شفنا واحد يتساءل: ليش أوجب الله هذا؟ لماذا نحن نعتقد بهذه العقيدة؟ وهناك الإشكال الفلاني ننزعج منه. لا أبدا، لا ينبغي أن ننزعج، وإنما ينبغي أن نقدم الإجابات الصحيحة التي يتقبلها العقل السليم. والقرآن الكريم يحدثنا عن نبي الله إبراهيم عليه السلام، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الإنسان المؤمن لا محظور عليه أن يطرح أي تساؤلات، أن يفكر في أي جانب من جوانب العقيدة ومن جوانب الدين، ولكن بالطريقة المنهجية وضمن الضوابط الصحيحة، وبالتالي يصل إلى الحق والحقيقة، لأن هناك ثقة أنه ليس هناك تناقض بين الدين الحق وبين منطق العقل، ما في هناك تناقض في الموضوع. فالإسلام يدعونا إلى المعرفة بمعناها العام. كل النصوص التي تدعو إلى طلب العلم وتشجع على العلم والمعرفة تنطبق على كل علم نافع للإنسان، وإن كانت مستويات العلوم والمعلومات تتفاوت، وطبعا على رأسها وفي طليعتها العلوم التي ترتبط بقضايا الدين الأساسية، لكن فضل العلم حينما يكون الحديث عنه فهو أمر عام. النصوص الكريمة التي تأمرنا للسعي حول العلم وطلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا أنه قال: طلب العلم أفضل عند الله من العبادة. إن فضل العلم، في نص آخر إن فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وفي نص آخر قليل من العلم خير من كثير من العبادة، وفي نص آخر ساعة في طلب العلم خير من قيام ليلة، ساعة يصرفها الإنسان في طلب العلم خير من قيام ليلة كاملة. الجميل في مفاتيح الجنان يذكر الشيخ القمي رحمه الله، شيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان يتحدث عن أعمال الليلة 19 21 من شهر رمضان اللي هي من ليالي القدر، يتحدث عن الأعمال، قراءة قرآن وأدعية وصلوات، الأعمال الواردة تجدونه في أعمال الليلة 21. ثم يقول بعد أن يذكر الأعمال المستحبة يقول: وقال شيخنا الصدوق رحمة الله عليه: إن مذاكرة العلم أفضل من ذلك كله، في هاتين الليلتين أفضل من ذلك كله مذاكرة العلم. بعد ما يذكر الأدعية والزيارات والصلوات والأعمال يقول: إحياء هاتين الليلتين بمذاكرة العلم خير من هذه الأعمال. وهذا ينسجم مع النصوص والأحاديث الأخرى التي تؤكد على أفضلية العلم على العبادة وأفضلية طلب العلم وكسب المعرفة على الأعمال العبادية، طبعا دون التقليل من أهمية العبادة، لأن العبادة هي التي ترشد سلوك الإنسان وهي التي تجعله أقدر على الاستفادة من علمه، لكن النصوص تؤكد على أفضلية العلم وأفضلية المعرفة. هذا في الجانب الثاني، المبحث الثاني، المحور الثاني، كسب المعرفة فريضة، أن الإنسان كما يتعبد إلى الله تعالى بالصلاة، كما يتعبد إلى الله تعالى بالصوم، كما يتعبد إلى الله تعالى بسائر العبادات، يتعبد إلى الله بكسب العلم والمعرفة. ولهذا العلماء الصالحون كانوا إذا ذهبوا إلى الدرس يتوضأ، يسبغ الوضوء، لأنه يعتبر نفسه مقبلا على عبادة، يقوم بعمل عبادي فيسبغ الوضوء يتوضأ، وهذا هو الصحيح، كسب المعرفة عمل عبادي يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلت هذا بالمعنى الشامل، وخاصة إذا استحدث الإنسان في علم الكيمياء، في علم الطب، في أي علم من العلوم، إذا استهدف الإنسان أنه يدرس من أجل أن ينفع الناس، من أجل أن يتعرف على مظاهر قدرة الله، من أجل أن يخدم البشرية، أن يسهم في إعمار الكون، لا شك في أن هذا عبادة وله فيه الثواب والأجر. المحور الثالث في حديثنا برامج التثقيف الذاتي. بعض الناس في مجتمعاتنا يعتبرون العلم والتعلم مسؤولية ملقاة على عاتق الدولة، الحكومة هي لازم تسوي مدارس وجامعات ومدارس تعليم، والدولة هي تتحمل مسؤولية التعليم والتعلم. في بعض الأحيان تحمل المؤسسة الدينية المسؤولية، مراجع، حوزة العلمية، العلماء لازم يوجه الناس، يعلم الناس، وهذا صحيح في الأصل، الدولة تتحمل مسؤولية، المؤسسة الدينية تتحمل مسؤولية، لكن الأمر الذي يجب التأكيد عليه أن الناس أنفسهم هم أيضا يتحملون المسؤولية على هذا الصعيد. كسب العلم والمعرفة ينبغي أن يكون هما عاما للجميع، لا بد وأن يكون هناك اندفاع ذاتي عند الناس في كسب العلم والمعرفة، لا بد وأن تبذل الجهود الأهلية من قبل الناس من أجل نشر العلم والمعرفة. كل إنسان ينبغي أن يتحمل مسؤوليته في تثقيف نفسه وفي نشر الثقافة والعلم في أوساط الناس. ولذلك ورد في الحديث: ما تصدق أحد بصدقة خير من نشر العلم. نشر العلم صدقة وفيه ثواب كبير وفيه خير كثير. التثقيف الذاتي أيها الإخوة مسألة مهمة جدا. نحن نجد أن المجتمعات الأخرى كيف أن الناس يصرفون جهدا في كسب العلم والمعرفة، يهتمون بالمطالعة، بالقراءة، بالتعلم، بالاهتمام العلمي، بينما في مجتمعاتنا هذه الحالة ضعيفة بل تكاد أن تكون منعدمة. سنة 2003 ميلادية أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرا حول التنمية الإنسانية في العالم العربي، وذكر إحصاءات. هذه الإحصاءات إذا تفكر فيها الإنسان يدرك سبب التخلف الذي يعيشه العالم العربي. هذه الإحصاءات تقول: في المجتمعات المتقدمة كل 1000 شخص لهم 285 صحيفة، يعني قياسا عدد الصحف وعدد الناس في تلك البلدان لكل 1000 شخص 285 صحيفة، بينما في البلاد العربية كل 1000 شخص لهم 53 صحيفة. شوف قد الفارق بين الرقمين. في الدول المتقدمة بالنسبة للحاسوب الآلي كل 1000 شخص عندهم 78 حاسوب، في العالم العربي كل 1000 شخص عندهم 18 حاسوب فقط. فانظر كم هو الفرق. العرب يشكلون 5% من سكان العالم، لكن إنتاج العرب من الكتاب 1% فقط من إنتاج العالم، 1% من إنتاج العالم، بينما هم نسبتهم 5%. ويكفي أن نعلم أن في العالم العربي 65 إنسان أمي لا يعرفون القراءة والكتابة، 65 مليون إنسان أمي. وهكذا إحصاءات كثيرة مختلفة. هناك يهتمون بالعلم، يهتمون بالمعرفة، ومن مظاهر الاهتمام بالعلم والمعرفة الاهتمام بالكتاب، قراءة الكتب. أساساً كل بيت من البيوت لازم في مكتبة. ديكور البيوت الآن في تلك المجتمعات المتقدمة واللي احنا هذا الشكل هم أخذناه منه، في مكان مطبخ، في مكان للتلفزيون، في خزانات للملابس، وفي مكان للكتب، مكتبة. احنا في مجتمعاتنا هل كل بيت فيه مكتبة؟ الاهتمام بتوفير الكتب في البيت هذا يكاد يكون منعدم، بينما ينبغي أن يكون في كل بيت مكتبة، لأن الأولاد إذا نشأوا مع الكتب يرون الكتب، يطلعون على الكتب، يألفون الكتب، تحصل علقة بينهم وبين الكتاب. في المجتمعات المتقدمة جزء من ميزانية الإنسان مخصصة للثقافة وللكتب، عند التليفون، عند فاتورة ماء، عند أجار منزل، عند أقساط سيارة، وعند أيضا نسبة في راتبة في دخله للكتب. لازم كل شهر كتب جديدة يأخذ، صحف يشتري يوميا، بينما نحن من له ميزانية شهرية لشراء الكتب، لاقتناء الكتب. ولذلك الكتاب عندنا سلعة بائرة. اشقد احنا نستهلك من الطعام، من الشراب، من الملابس، من الاشياء المختلفة، لكن كم نستهلك من الكتب؟ تقرير التنمية يقول في العالم العربي، العالم العربي كله اللي فيه 284 مليون نسمة في 22 دولة، الكتب اللي تطبع في العالم العربي تدرون شنو ارقامها؟ أغلب الكتب والروايات التي تطبع في العالم العربي لا تتجاوز الأرقام من 3000 إلى 5000 نسخة. الكتاب اللي يوزع 5000 نسخة في العالم العربي يعتبر ناجح هذا الكتاب. الله أكبر، 284 مليون، يا الله يستهلكوا 5000 كتاب 3000 نسخة. الكلام استهلاك يعني اقتناء وشراء، هذا المعدل. وبالفعل نحن نجد هذه الحالة في مجتمعات ما في اهتمام بشراء الكتاب. إذا حصل كتاب مجان وزعه في المسجد، وزعه في الحسينية، وزعه في المكان، يمكن يزاحم نفسه يأخذه. أما يروح هو يشتري كتاب، قلة من الناس يذهبون إلى المكتبات ويشترون كتب. في المجتمعات المتقدمة شهريا عندهم أوقات منتظمة، مثل ما عنده وقت يروح يشتري ملابس، أطعمة، كذا، يروح يشتري كتب. بل سوبر ماركتات الكبيرة، المجمعات التجارية، لازم فيها مكان لبيع الكتب. اقتناء الكتاب مسألة، ومطالعة الكتاب مسألة. الإنسان لازم يخصص له يوميا وقت لمطالعة الكتب. ورد في مواعظ لقمان الحكيم عليه السلام لولده: يا بني اجعل في أيامك وساعاتك للعلم نصيبا. أنت كل يوم كم ساعة تصرفها على النوم؟ كم ساعة تنام كل يوم؟ 6 ساعات 8 ساعات، أيام العطلة هو أكثر، يعني يأخذ الواحد راحته شوية. كم ساعة تصرف على الطعام؟ صبح نص ساعة تأكل، الظهر نص ساعة ساعة تأكل، الليل نص ساعة ساعة تأكل، وبينهما هم واحد يصرف أوقات على الأكل، ومجمل الوقت لشراء الأكل، لإعداد الأكل، يأخذ من الإنسان يوميا 2 ساعات 3 ساعات. طيب الطعام، الشراب، النوم، هذا يرتبط بجسمك. عقلك شلون؟ عقلك لا يحتاج إلى تغذية. جسمك إذا ما يتغذى يصير ضعيف. إذا أي عنصر من العناصر الغذائية قلت في الجسم، فقدها الجسم، يضعف الجسم، ينهار، يتمرض. عقلك أيضا إذا ما يتغذى يصير ضعيف. الجسم يتغذى بالطعام والشراب، والعقل يتغذى بالعلم والمعرفة. أنت كل يوم كم ساعة تصرف على غذاء جسمك؟ ألا تصرف ساعة على غذاء عقلك؟ ينبغي للإنسان، لكل إنسان، أن يخصص من وقته يوميا ساعة. لا دخيل الله نص ساعة، مو ساعة. بعض الإحصائيات تقول الإنسان في العالم العربي نسبة المطالعة من الإنسان في العالم العربي 2 دقيقة في اليوم، 2 دقيقة في اليوم. على الأقل نص ساعة واحد يخلي له يقرأ يوميا. وإذا أنت قرأت، يتعلم أطفالك على القراءة، الأولاد اللي يشوفوا أباهم أمهم عند كتاب وقاعد يقرأ، يقول له: بابا الحين وقت قراءة. يعلم الولد الآن وقت قراءة، أقرأ كتاب. هذا الولد يتربى على هالعادة، هو أيضا يتربى يطالع كتاب. بس إذا الأولاد، واحد سألوه مرة في مدرسة في مقابلة: هل رأيت أباك يوما في البيت يقرأ كتاب؟ قال: من الله خلقني ما شفت أبويا يطالع كتاب، ما شاف أمه تطالع كتاب. طيب هذا كيف يتربى على مطالعة الكتب؟ كيف تتكون علاقة بينه وبين الكتب؟ ينبغي أن نعمل على عقد صداقة بين أطفالنا وبين الكتاب، حتى يتربوا على مطالعة الكتب، يتربوا على الاهتمام بالكتب. في المجتمعات الأخرى يغتنمون أي فرصة، في الطائرة مرتبين مقعد الطائرة، إضاءة موجهة إلى طاولة ما يشبه الطاولة أمامه حتى يقرأ يطالع. احنا نركب في الطائرات اللي هم مسوينها، وفي إضاءة وفي طاولة، لكن هل نستثمر الوقت نقرأ كتب في الطائرة؟ تجد في القطار يقرؤون كتب، في السيارة في الباص يقرؤون الكتب، وهو قاعد ينتظر القطار أو المترو يقرأ كتاب. بل هناك كتب تطبع طبعات تجارية يعني مو ورق ثقيل وأنيق، أوراق عادية، هذه يعتبروها كتب إلى الناس اللي يقروها في القطار وكذا، يأخذ الاستهلاك مرة واحدة، يعني يأخذ الكتاب يقرأه وبعدين خلاص مو مهم يحتفظ فيه. هناك كتب حتى تقرأ في مثل هالمناسبات، وإحنا نضيع أوقاتنا، ما عدنا علاقة بالكتاب أصلا، ما عدنا خلق على الكتاب. في البلدان الأخرى في انتظار الطبيب في مكتبة، في مجلات، في انتظار الحلاق في مكتبة، أي وقت من الأوقات هناك ما يشغل الإنسان به نفسه لكسب العلم والمعرفة. وهذا هو سبب تقدم المجتمعات الأخرى، سبب تقدم الشعوب الأخرى. نحن على كل واحد منا أن يربي نفسه، أن يقرر، قرر أن تقرأ كتب، حتى إذا ما عندك في البداية رغبة اخنق هذه الرغبة في نفسك، ابحث عن الكتاب اللي أنت ترتاح إليه، أي كتاب في البداية ما مشكلة، ترتاح إلى القصص، ترتاح إلى الأدب، تبغى تقرأ نكت، نوادر جحا، تبغى المهم أنت سوي لك علاقة مع الكتاب، ارتبط مع الكتاب، وعلم أبنائك، أطفالك، عيالك على الارتباط بالكتاب. هذا التثقيف الذاتي مهم أيها الإخوة. في بعض الأحيان يتصلون بعض المؤمنين يسألون عن بعض المسائل الشرعية، مسألة في الصلاة، في الوضوء. بعض الأحيان أسأل أقول له أنت ما عندك رسالة عملية للمرجع في البيت، المرجع اللي تقلده، عندك رسالة عملية في بيتكم، في أحكام فقهية فيها ولا لا؟ البعض ما عنده. أقول له ليش ما عندك يا أخي؟ يعني سعرها مو غالي الرسالة العملية ومو صعب الحصول عليها. البعض، كثير من الناس يقول عنده رسالة عملية. طيب ما دام عندك رسالة عملية ليش ما تراجعها؟ ما يبغى يزاحم نفسه يراجع الرسالة العملية، يبغى لقمة جاهزة من العالم، سيدنا المسألة الفلانية في الوضوء شلون؟ طيب أنت عندك رسالة عملية في البيت راجعها. إذا ما عرفت العبارة هذا بحث. أنت عود نفسك أن تقرأ في الرسالة العملية، أن تعرف عبارات الرسالة العملية، أن تحصل تعرف وين الأبواب، وين الموارد اللي تحصل فيها مسائلك الفقهية. احنا ما نبغى نتعب نفسنا مع الأسف الشديد. هذا بالنسبة للفقه وبالنسبة للطب وبالنسبة للتعليم وبالنسبة لمختلف المجالات. وين تحصل أن العائلة إذا كانت تنتظر مولود عندهم مولود راح يجي بعد شهر بعد شهرين، يطلع الأب والأم يروحوا ياخذوا له أدوات اللي يحتاجها، يعني ملابس، ثياب، حفاظات أجلكم الله، لكن قليل تشوف يروح المكتبة ياخذ كم كتاب عن التربية، عن الرضاعة، عن التعامل مع الطفل. هذا علم، هذا إلى ثقافة. ليش ما تثقف نفسك حول هالموضوع؟ ليش الأم ما تثقف نفسها حول هالموضوع؟ الآن العالم كله يمشي على هالأساس. أي سلعة في البقالة غذائية، أي سلعة في البقالة مكتوب عليها المكونات والمركبات، تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية. انت روح في الغرب، ادخل أي بقالة، أي سوبر ماركت، الواحد من يجي يشتري حاجة يطالع ايش مكتوب، يشوف شنو مكتوب عليها. احنا في كثير من الأحيان ما عدنا خلق نطالع، اشتري على المنظر، على المظهر، على الدعاية، وخلى في دبة سيارة، لأننا لم نعود أنفسنا على الاهتمام بالثقافة والمعرفة. هذا بعد. البعد الثاني من برامج التثقيف الذاتي مجالسة العلماء، مجالسة العلماء والاستفادة منهم، خاصة في المجال الديني، في المجال الأخلاقي، في المجال الثقافي. العالم وجوده في المجتمع ليس ديكور نطالع نسلم عليه نقبل جبينة، منظر ضمن الديكور. العالم دوره في المجتمع ليس فقط من أجل أن نصلي خلفه جماعة، صلاة الجماعة لا يشترط أن يكون من يقوم بها عالم، أفضل صلاة خلف العالم أفضل، لكن أي إنسان صلاة صحيحة، قراءة صحيحة، وتتوفر فيه الشروط عادل، تستطيع أن تصلي خلفه. العالم وجوده ليس من أجل العقد والزواج وأخذ الخيرة، هذا ممكن أي واحد يسويها أيضا. العالم أهمية وجوده في المجتمع الاستفادة من علمه. مع الأسف في الكثير من مجتمعاتنا نشغل العالم بالأمور الثانية، كالحين تليفون مولانا خيرة، سيدنا خيرة، صلاة جماعة، ما أدري إيش كذا، وهي أشياء أنا لا أقلل منها، ولكن الفائدة الأهم كيف نستفيد من علم هذا العالم، كيف نكسب من معارف هذا العالم. في بعض المجتمعات عندهم هذا التوجه، العالم يحفوا بمجموعة من الناس يجلسون في مجلسه يستفيدوا من دروسه يسألوه أسئلة. ولذلك أنا أعرف في بعض المناطق، إن شاء الله أيضا هذا الشيء موجود عندكم، في بعض المناطق كل عالم حول مجموعهم يعني في مستوى العالم، نص عالم تقدر تقول عنه يعني يعرف الأحكام يعرف الأشياء يعرف الأفكار يعرف الأشياء المهمة الضرورية الأساسية بمجالسته للعالم. إحنا فقط نتبرك بالعالم إذا رحنا عنده. كم من الروايات والنصوص تأمرنا وتشجعنا على الاقتراب من علماء الدين. اسمعوا هذا الحديث الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يقول: من زار عالما فقد زارني، من جالس عالما فقد جالسني، ومن جالسني فكأنما جالس رباه. زيارة العالم، الجلوس مع العالم، النظر إلى وجه العالم. في الحديث النظر إلى وجه العالم عبادة. ليش يعني؟ لجماله، يعني لازم يكون متميز في الجمال ننظر إلى لجماله. النظر إلى وجهه يعني توثيق العلق بالعالم، الجلوس عند العالم، زاحم العلماء بركبتيك. العالم وخاصة العالم الحقيقي كنز، ثروة موجودة في المجتمع، ينبغي أن لا تهمل، أن لا تجمد هذه الثروة. وفي يوم القيامة كما ورد ثلاثة يشكون إلى الله، من الثلاثة المسجد المهجور، القرآن المهجور، والعالم بين الجهال. العالم الذي لا يستفاد من علمه يشكو إلى الله، هذه ثروة مجمدة، هذه ثروة غير مستفاد منها. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام: من وقر عالما فقد وقر ربه. ولذلك على الناس أن يستفيدوا من وجود العلماء، يحضرون مجالسهم يسألونهم. إذا جلست، هذا نص حديث، إذا جلست عند العالم فكن أحرص، فكن على أن تسمع أحرص منك من أن تقول. اسمع للعالم، استفد من علمه، اطرح عليه السؤال، ناقشه. هكذا يجب أن يكون الإنسان المسلم، الإنسان الواعي، أن يستفيد من العلماء، يقترب منهم، يأخذ من علومهم ومعارفهم، وبهذا يتقدم الإنسان في دينه ودنياه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الرغبة في طلب العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفعون بالعلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحظون برحمته ورضاه. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم أصلح أمورنا، اللهم اجعلنا من المقربين إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. من المشاكل التي عانتها الأمة الإسلامية في وقت مبكر تجاهل العلماء الحقيقيين، وأبرزهم وفي طليعتهم والمصداق الكامل لهم هم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. خزائن العلم، ينابيع الحكمة والمعرفة، وكان يجب على الأمة أن تستفيد من هذه العلوم والمعارف التي عند أئمة أهل البيت. أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى صدره يقول: ها إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملا. أين من يستفيد من علم علي؟ كل واحد من الأئمة صدره خزانة للعلم، كنز للمعرفة. وكان الأمة لو اتجهت للاستفادة من علوم أهل البيت وأئمة أهل البيت لما آلت بها الأمور إلى ما تعيشه الآن من تخلف وضعف. لكن خزائن العلوم كيف تعاملت معها الأمة؟ الإمام الحسين عليه السلام صدره خزانة للعلم والمعرفة، هذا الصدر اللي هو خزانة للعلم والمعرفة، وإذا الأمر يجي من عبيد الله بن زياد لعمر بن سعد: إذا قتلتم الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره. الله أكبر، خزانة العلم والمعرفة صدر الحسين يوطأ بالخيول. وبالفعل بعد مصرع الإمام الحسين عليه السلام انتدب ابن سعد 10 من بنات الأعوجية، أحماها في الميدان، جدد حوافرها وجاء بها لتجري على صدر أبي عبد الله الحسين. تشير إحدى الروايات إلى أن العقيلة زينب عليها السلام خرجت تستصرخ: يا قوم، أما فيكم رجل مسلم يجهز جنازة أبي عبد الله الحسين؟ هذا ابن بنت رسول الله، هذا سيد شباب أهل الجنة، جسده ملقا على البوغاء، أما فيكم رجل مسلم يجهز جنازة أبي عبد الله الحسين؟ أجابها ابن سعد: بلى زينب، تنحي عن الجسم قليلا، تنحي عن جسده قليلا حتى نقوم بتجهيزه. تنحت العقيلة زينب ثم سمعت أصوات تكسر أشياء كأنها قوارير تتكسر، حانت منها التفاتة فرأت الخيل تصعد وتهبط على صدر أبي عبد الله الحسين. يقول الشاعر عن لسانها: يا خويا فاق صاويبك يردوك، يا خويا فاق صاويبك يردوك، جنت حرزي وتحت الخيل خلاك، ولا راعة وشرف جدك ولا أبوك. توجهت إلى جد: يا رسول الله صلى الله عليه وآله. صاحت: جد يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفا، يا جدي مات ما حد حضر دونه، ولا نغار غمض له عيونه، يعالج بالعطش من خطف لونه، ولا واحد بحلقه ماي قطار، يا جدي قوم، هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح، يا جدي وما بقت له من الطبر روح. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ثبتنا على ولاية محمد وأهل بيته، وزدنا بصيرة بهم، ثبتنا على محبتهم، اللهم اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم، ادخلنا الجنة بشفاعتهم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، وارزق أهله من الثمرات والخيرات. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، بالمغفرة والرحمة والرضوان، وإلى أرواحهم رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.